الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحوازنا. حلقة الليلة بعنوان المقاومة الأحوازية للشعائر والطقوس الدينية في الطائفة الشيعية. من اللافت في المجتمعات الشيعية تطور الشعائر والطقوس الدينية في هذه الطائفة. نجد في كل عام يبتدع المبتدعون من أبناء الطائفة أنماطا وأشكالا جديدة يضيفونها على ما هو موجود من بدع وشركيات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تتواءم مع أعرافنا وتقاليدنا العربية. لكن ما بعد أن ازداد الوعي الديني في الشارع الأحوازي وبدأت عجلة الإصلاح الفكري والعقائدي تدور، بدأت تعلو أصوات الرفض لصور وأشكال الشرك والبدع التي كانت سائدة في المجتمع الأحوازي، فبدأت حركة الإصلاح العقائدي تتسع يوما بعد آخر في عموم الأحواز وخاصة بين أوساط الشباب لما وجدوه من تخلف وفساد في عقيدتهم. فانتبه النظام الصفوي لخطورة هذا التوسع وانتشاره بين الأحوازيين، فعمل على مواجهته بكل الوسائل والسبل المشروعة وغير المشروعة، فقد رسخ وسائل إعلامه وقوات أمنه ومؤسساته الاجتماعية وغيرها على ضرب النشطاء والدعاة لهذا الفكر والمعتقد، ومن ثم العمل على قمعهم. ومن أجل التعرف على كل هذه التطورات معنا في حلقة الليلة فضيلة الشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامي. بنرحب بحضرتك يا شيخ.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
معنا في هذه الحلقة قبل البداية مع فضيلة الشيخ تقرير بعنوان مناهضة الأحوازيين لشعائر وطقوس الشيعة الشركية. بعد الفاصل نواصل مع فضيلة الشيخ محمد أبو العلا. تطور الشعائر والطقوس الدينية أمر لافت في المجتمعات الشيعية، حيث يبتدع الصفويون أنماطا جديدة في كل عام تضاف إلى سيل من البدع والشركيات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي الأحواز يجد العرب أن ما يبتدعه الصفويون لا يتلائم أيضا مع أعرافهم وتقاليدهم العربية الأصيلة. بناء القبور والأضرحة وشعائر التطبير للهامات وضرب الزناجيل واللطم والعويل وغيرها من المعتقدات الدخيلة على الدين الإسلامي، يؤكد الأحوازيون أنها محاولات لإجبارهم على السير في طريق يخطه نظام الملال في طهران. وبعدما زاد الوعي في الشارع الأحوازي وبدأت عجلة الإصلاح الفكري والعقدي تدور، ظهرت أصوات الرفض لصور وأشكال الشرك والبدع التي كانت سائدة في المجتمع، ويوما بعد آخر تتسع دائرة الوعي في عموم الأحواز وخاصة بين أوساط الشباب. النظام الصفوي أنبه على الفور لخطورة هذا الوعي، فعمل على مواجهته بكل الوسائل والسبل المشروع منها وغير المشروع، مستخدما إعلامه وقوات أمنه وحتى مؤسساته الاجتماعية. بنرحب بالشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامي، وبعد الترحيب والتحية له طبعا بنرحب بك شيخ.
جزاكم الله خير.
نسألك في بداية الحلقة عن صور وأشكال الشرك والبدع عند الشيعة بوجه عام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. أما بعد، بداية يعني دعني أتوجه لك أخي باسم بخالص الشكر على أن أتحت لنا هذه الفرصة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي القائمين على قناة صفا خير الجزاء على فتح هذا الملف.
يا أخي ونحن نشكرك على سعة صدرك وحضورك يعني وعلى وقتك
اللي جزاكم الله خير علينا. الحقيقة ملف الأحواز ملف في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهو من الملفات الغائبة التي لا ينتبه لها كثير من المسلمين. إن معاناة إخواننا في الأحواز، أو يعني خلينا نقول بشكل عام الأقليات في دولة إيران، البلوش والتركمان والأكراد والأحواز وغيرها، معاناة عظيمة جدا. فهذه المعاناة الكبيرة ربما كثير من المسلمين لا ينتبهون إليها، يعني في كثير جدا من المسلمين ربما لا يعرف أي شيء عما يجري في الأحواز.
تمام.
فكون أن تهتم، أن يهتم هذا البرنامج بفتح هذا الملف، فهذا أمر مشكور لكم، وأسأل الله أن يجزيكم عنه خيرا. دعني في البداية يعني إجابة على سؤال حضرتك أستاذ باسم، مظاهر الشرك عند الشيعة. الشيعة أرادوا أن يهدموا دين الإسلام من كل أركانه، فأنت لا تجد أمرا من أمور من الأمور التي يقوم عليها دين الإسلام إلا وطعن فيه الشيعة. يعني أرسل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وقت عصيب، الدنيا كلها كانت في حالة من الظلام الدامس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. كل الناس في هذا الوقت قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله عز وجل، بين عباد للأصنام وعباد للشمس وعباد للقمر وعباد للنجوم وملاحدة وإلى آخره،
طبعا الأخلاق البذيئة التي كان عليها العرب وكان عليها العجم.
نعم.
كوأدي الإناث وشرب الخمر واستباحة.
نعم.
الحرمات.
نعم. ولكن دعنا نتكلم عن موضوع العقيدة، موضوع العقائد.
نعم.
كانت الأرض أطبق عليها ظلام دامس نتيجة انتشار الشرك والكفر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني مجموعة كده أفراد كانوا على الصحيح مما جاء به المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. في وسط هذا الظلام الدامس أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقامت هذه الدولة دولة الإسلام. العرب الذين لم يكن لهم أي قيمة على الإطلاق قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم سادوا الدنيا على مدار 1000 سنة، بقوا هم العالم الأول. دولة الفرس التي أسقطها الله عز وجل، دولة الفرس كانوا عباد للنار.
تمام.
أسقطها الله عز وجل على أيدي هؤلاء العرب الذين لم يكن لهم قيمة على الإطلاق. كان هناك نظرة طبقية من الفرس ومن الروم
كانوا
للعرب.
يحتقرون العرب.
نعم، كانوا يحتقرون العرب، لأن العرب فعلا ما كان لهمش قيمة، فعلا دي حقيقة. العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لهمش قيمة. ليه؟ لأن مجموعة قبائل متناثرة في الجزيرة العربية بيرعوا الغنم وبيرعوا الإبل ومتناحرين، ممكن تقوم الحروب لعشرات السنوات على أي كلام فارغ.
يا أخي سبحان الله، يعني لعلي أرى أن هذه مزية اختص الله بها العرب، رغم أن الناس ينظرون إليها على أنها انحطاط في المستوى الاجتماعي والثقافي أو الحضاري بصفة عامة للعرب. يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم ببعثه وسط بيئة كهذه البيئة التي يعني من الممكن أن نقول بيئة بكر ليس فيها أي نوع من أنواع الحضارة، فبالتالي لا يقال أو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنه قد تأثر بحضارة فرعونية أو فارسية أو رومية. يعني
نعم نعم، جزاك الله خير.
جاء ليبني الحضارة.
نعم، جاء ليبني حضارة من الصفر، يعني ما كانش فيه أصلا، العرب ما كانش عندهم حاجة، وإنما جاء فأخرج هذه الأمة من الحضيض كما يقولون.
حتى الذين يعني أرادوا أن يسيئوا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد وقالوا كاهن أو ساحر أو تعلم، قالوا تعلم على يد رومي أو يد، يعني لم يجدوا في البيئة العربية ما يكون منبعا أو يكون مرجعا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني
نعم نعم، جزاك الله خير. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في هذه البيئة العربية، العرب ما كان لهمش قيمة على الإطلاق في هذا الوقت.
تمام.
فكانت هناك هذه النظرة الطبقية من الفرس ومن الروم إلى العرب اللي هم ما كان لهمش هذه القيمة، ومرة واحدة خرجت هذه الحضارة العظيمة من أمة الإسلام. لذلك لما أزال الله عز وجل ملك فارس على أيدي هؤلاء المسلمين في زمان عمر بن الخطاب، لذلك أنت تلاحظ سبحان الله أن هناك عداء خاص بين الشيعة وبين عمر بالذات، يعني هم بيكرهوا الصحابة كلهم بس عمر بالذات، عمر ده بالذات هناك عداء خاص معه رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن الحضارة الفارسية كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 5000 سنة، يعني هذه الحضارة ممتدة إلى 4000 سنة قبل الميلاد، وكانت مستقرة، وكانت هذه الدولة دولة عظمى في هذا الزمان.
تمام.
فأزالها الله عز وجل على يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذلك تجد هذا العداء الخاص لشخصية عمر بن الخطاب، وهذه الافتراءات المبالغ فيها، يعني حتى تلاقي افتراءات الشيعة على عمر بالذات أكتر من أي حد تاني، والعداء لعمر بالذات أكتر من أي حد تاني. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل عمر سببا في إزالة هذه الدولة الفارسية التي كانت تعبد النار، وأقر فيها مبدأ التوحيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
جزاك الله خيرا. ننتقل إلى الشأن الإيراني في هذا الوقت. المشكلة الأحوازية، ما الذي جعل الإيرانيين الفارسيين يضطهدون العرب بهذا الشكل، ويعني يصدرون المذهب السني؟ ما الذي جعلهم يبدلون دينهم بهذا الشكل؟
نعم، جزاك الله خيرا. احنا عايزين نقول ان هذه البداية التي كان فيها اسقاط هذه الدولة التي كانت تعبد النار، هذه الدولة المجوسية،
نعم،
اسقاط هذه الدولة على ايدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. وطبعا هم بيكرهوا عمر، وبيكرهوا من اوصى بعمر اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، استخلف من بعده عمر، فهم بيكرهوا عمر وبيكرهوا اللي اوصى بعمر رضي الله عنه ابو بكر الصديق. فنصب الشيعة او نصب المجوس هؤلاء، احفاد المجوس هؤلاء، نصبوا هذا العداء الشديد جدا للمسلمين بشكل عام وللعرب بشكل عام. لذلك انت هتجد الاضطهاد في ايران لكل ما هو عربي بصرف النظر عن انتمائه المذهبي. يعني الاحواز اكثرهم على مذهب الشيعي، ومع ذلك تجد اضطهاد شديد لان هم من اصول عربية.
اذا لو كان فارسيا سنيا فهو خير من عربي شيعي.
لا ايضا، لا، هم يضطهدون كل ما هو عربي بصرف النظر عن انتماء المذهبي، ويضطهدون كل ما هو سني بصرف النظر عن اصله العرقي.
نعم.
يعني انت سني اذا فانت مضطهد، كنت بقى مهما كنت
المرتبة الاولى العرق ولا المذهب؟
لا، هو طبعا العداء للمذهب اكبر. يعني العداء للمذهب السني اكبر، يعني لو هو ينحدر من هذه الاصول الفارسية وهو على مذهب اهل السنة والجماعة ممكن يقتلوه، كما قتل كثير من العلماء الذين بحثوا ووصلوا الى الحق في هذه المذاهب الفاسدة، مذاهب التشيع، فكانوا بيقابلوا بهذا العداء. يبقى هو عداء لكل ما هو سني بصرف النظر هو اصله العرقي، سواء بقى كان عربي، كان بلوشي، كان تركماني، كان كردي، كان حتى فارسي، المهم ان هو سني، اذا فهو ينبغي ان يضطهد. وكذلك العداء لكل ما هو عربي بصرف النظر بقى عن اذا كان هؤلاء العرب من السنة او من الشيعة. لذلك انت ستجد ان هذا العداء المتأصل لاصول عميقة جدا في التاريخ، ان الفرس ما زالوا، هذه الدولة الصفوية ما زالت تحمل في عقيدتها او في ادبياتها ان هؤلاء العرب عدو. طيب العرب دول اللي هم العدو العظيم الذي اسقط هذه الحضارة، هذا هؤلاء العرب ينتمون الى اي مذهب؟ ما هي عقيدتهم؟ ما هو دينهم؟ هم على عقيدة اهل السنة والجماعة. لذلك انت تجد العداء لعقيدة اهل السنة والجماعة، وتجد التحريف الكامل لكل ما يمس دين الاسلام، على اساس ان هو عايز يقول لك انك انت يا عربي يا اللي جالك الاسلام لم تحسن فهم هذا الاسلام، انت يا عربي الذي جاءك الاسلام لم تحسن فهم هذا الاسلام، ولكن نحن الفرس، نحن الذين يعني لنا رقي حضاري ولنا رقي جنسي، يعني في الجنس لنا رقي عليك، ونحن ارقى منك وافضل منك، فنحن قد فهمنا الاسلام بصورة لم تستطع انت ان تفهم. لذلك هتجد في كل، انت سؤالك الاول كنت بتقول مظاهر الشرك ايه عند الشيعة، هتجد الشرك في مبدأ التوحيد، الايمان بالله عز وجل، يعني نسبوا الى الله عز وجل من صفات التنقيص، كما فعل النصارى في عقيدتهم بالله عز وجل. يعني تجد من مبادئ عقائد الشيعة البداء، انهم يعتقدون ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن، حاشا لله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، من الممكن ان يبدو له شيء، يعني ممكن يحصل حاجة مفاجأة كده، فحاشا لله ربنا سبحانه وتعالى يفاجأ بالامر اللي حصل ده، فيقوم يراجع حساباته مرة تانية ويقدر تقديرات جديدة ما كانش عامل حسابه عليها قبل كده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مبدأ، هذا عقيدة البلاء التي يعتقدها الشيعة، وهذا في أصل التوحيد. في القرآن الكريم اعتقدوا أن القرآن، لأن هذا القرآن نزل قرآنا عربيا بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا
قرآنا عربيا.
عربيا. طيب إزاي يكون القرآن عربي؟ إزاي ده يكون القرآن عربي ونحن نعادي كل ما هو عربي؟ يبقى القرآن ده، القرآن ده بايظ، القرآن ده محرف، القرآن ده مش مظبوط، القرآن ده ما ينفعش. طالما إنه عربي يبقى ما ينفعش. لذلك طعنوا حتى في القرآن الكريم الذي حفظه رب العالمين تبارك وتعالى، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال لك لا، مش محفوظ القرآن ده اللي معاكم ده، تلت القرآن بس، ده في قد ده مرتين كمان مع المهدي هيطلع بيه في آخر الزمان. حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يسلم من هذا، وأنت تجد كبراء القوم يطعنون فيه صلى الله عليه وسلم إن هو قصر في أنه لم يوصي بعلي بشكل واضح. إزاي عمل، إزاي مات من غير أن يوصي أصحابه بولاية علي وبإمارة علي؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم يسلم من هذا. الصحابة طبعا كل الصحابة كفار إلا عدد قليل. شوف كل هذا الهدم لكل أصول الإسلام. حتى آل البيت أنفسهم رضي الله عنهم لم يسلموا من هذا الإيذاء ومن هذا التخريب في عقيدة أهل السنة والجماعة، في عقيدة المسلمين. يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام مش بنات ولا حاجة، مفيش غير فاطمة بس هي اللي بنت، والباقيين دول مش بنات ولا حاجة، دول كانوا بنات خديجة من رجل آخر،
ربيبات.
شوفها شيء عجيب جدا. طيب سيدنا علي نفسه، سيدنا علي نفسه رضي الله تعالى عنه صوروه بصورة كئيبة للغاية يا أخي، يعني يمثلوا له صورة أنه كان رجلا جبانا وكان رجلا رعديدا وكان رجلا خائر القوى، وإن عمر بن الخطاب دخل وكسر عليه باب بيته وضرب امرأته حتى أسقط جنينها وكسر ضلعها وجره بحبل. فإيه الكلام ده؟ عمر هذا علي بن أبي طالب هذا أسد الله وأسد رسوله رضي
أول
الله تعالى
أول
عنه،
أول وأصغر فدائي في الإسلام.
هذا رضي الله عنه يهان بهذه الطريقة. حتى علي نفسه لم يسلم رضي الله عنه. الحسن ابن علي رضي الله عنه لم يسلم من هذا الإيذاء، واتنقصوا من قدره وقالوا له أنت أذللت المؤمنين. طب ليه كده؟ إزاي تسلم أمرك لهذا الطاغية؟ يقصدون أنه تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه وحقن دماء المسلمين. هذا الفعل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى عليه، على الحسن نفسه رضي الله عنه، وأثنى على موقفه رضي الله تعالى عنه، وشهد بالإيمان وبالإسلام لكلا الطائفتين، علي ومن معه ومعاوية ومن معه. حتى الحسين رضي الله عنه، هم عمالين من أيام قليلة شفنا قد إيه المآتم والمنائح والمسيرات واللطم والتطبير إلى آخره. من الذي سلم الحسين؟ هم الذين سلموا الحسين لمقتله رضي الله تعالى عنه. كذلك أئمة أهل البيت على مر الزمان لم يسلم. الموضوع كله إيه؟ موضوع أن الموضوع كله موضوع عقائدي، نعم، ولكنه يخرج من مشكات الشعوبية ومن مشكات الطائفية ومن مشكات الـ 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 أو ينبع من منبع التعصب الطائفي والتعصب العرقي. فهم يبغضون كل ما هو عربي ويبغضون كل ما هو سني، فكل ما هو عربي جدير بأن يضطهد، وكل ما هو سني جدير بأن يضطهد أيضا. مظاهر الشرك عند الشيعة كبيرة جدا جدا جدا، وهي نافذة إلى أصول التوحيد وإلى أصول الإيمان.
نجد أن معتقد الشيعة وخاصة المذهب الاثنى عشري قابل للتجديد بشكل كبير، يعني هو قابل للتطور مع الوقت. نجد أن كثيرا من البدع قد ابتدعت حديثا في المذهب والمعتقد الشيعي، يعني بماذا تفسر هذا الأمر؟
هو بص يا أستاذ باسم، إذا كان الحق من عند الله عز وجل فإن الحق واحد لا يتغير. يعني أنت الآن لما تنظر إلى المسلمين الآن بعد 1400 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من هذا، هتجد أننا الآن ونحن في هذا الزمان بعد 14 قرن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا نقرأ القرآن الذي نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير منه حرف، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا. ما زلنا نصلي الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زلنا نصوم الصيام الذي كان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم، نحج كما كان يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن دين الإسلام حق، فلما كان هذا الدين حق كان ثابتا والحق واحد لا يتعدد. كل دين باطل هتجد مع مرور الزمان قابل للتغيير. ليه بقى؟ لأنه ملوش أصل ثابت، لأنه خرج من اجتهادات البشر، ما هواش منزل من عند رب العالمين تبارك وتعالى. هو المذهب الشيعي من أين جاء؟ هذا خرج من أفكار بعض الناس. لذلك أنت تجد على مرور الزمان في كل وقت يمر تجد هذا المذهب عمال بيتغير، وأصوله عمالة تتغير، ويضاف إليه أشياء ويرفع منه أشياء،
لأن منبته باطل في الأصل.
ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. ليه بقى؟ لأنه من عند غير الله. من مفهوم المخالفة أنه لو كان من عند الله لم تجد فيه اختلافا وكان ثابتا. لذلك أنت تجد أن دين الإسلام ثابت. لماذا؟ لأنه من عند الله، وكل ما عدا هذا بيتغير. كل ما عدا هذا بيتغير. لماذا؟ لأنه من عند غير الله. فهذا التغير، التغيرات الحادة والشديدة التي تطرأ على عقائد الشيعة، منبعها أنه من اجتهادات الناس. فكلما جاء ناس استدركوا على من قبلهم،
والأسس التي قام عليها هذا الأمر كانت أسسا باطلة ومتغيرة.
نعم.
جزاك الله فضيلة الشيخ. نذهب إلى فاصل ونعود إليك بعد الفاصل إن شاء الله.
جزاكم الله خير. وسيتلو الحزن أحواز صبرا، إن بعد الليل فجرا، إن بعد العسر يسرا، وسيتلو الحزن بشرا.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ محمد أبو العلا الداعية الإسلامي هو ضيفنا في هذه الحلقة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ عن التطورات التي يشهدها المذهب الشيعي عند المتشيعين من الفرس، وكان الشيخ قد حدثنا عن هذا التطور عند أهل الشيعة وخصوصا عند المذهب الاثنى عشري. و نود أن نسأل الشيخ عن هل هذه البدع التي يشهدها المذهب الشيعي والتطورات، هل هي محض صدفة أم هي مخطط لها مسبقا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت يا أستاذ باسم قبل الفاصل إني هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الأساطير التي تطرأ على المذهب الشيعي منبعها أن هذا المذهب لا أصل له، وأنه طارئ على دين الإسلام. لذلك إذا كان هذا المذهب لا أصل له تعرض للتغيرات، لأن هو أصلا اللي ابتدع وخرج بهذا المذهب أفراد من الناس، فكلما جاء جيل أو مجموعة أجيال وجدوا أن هذا الكلام ليس له قداسة أو هذا المذهب ليس له قداسة، فما المانع أن نضيف عليه أو أن نرفع منه أشياء. لذلك أنت تجد هذه التغيرات مستمرة مع مرور الزمان، وهي تغيرات حادة جدا. هذه التغيرات منها ما يخطط له، ومنها ما يطرأ بمحض المصادفة، إن هم مذهب ليس له أصل وليس له أساس. لذلك إيه المانع أن نضيف عليه هذه الإضافة أو أن ننزع منه هذا الأمر، كما تجد مثلا عند النصارى، كما تجد عند اليهود، كما تجد عند كل الأديان الفاسدة الباطلة.
نعم.
تجد أن هذه التغيرات ربما تقرأ على هذه العقائد وعلى هذه المذاهب. ولكن اللي أنا عايز يعني أقول وأستغل هذه الفرصة في وجودي معك أستاذ باسم على هذه القناة المباركة،
بارك الله
فيك، إني أوجه خطابي لإخواننا وأهلنا في الأحواز.
نعم.
نحن نقول يعني أهلنا في الأحواز، أنتم ترون الآن هذا الاضطهاد الشديد وهذه المعاملة السيئة جدا من الدولة الصفوية في إيران، كيف تعاملكم؟ يعني أليس هذا يجعل عندكم ولو قدر بسيط من التأمل في حقيقة ما أنتم عليه؟ لأني للأسف الشديد أن تجد أن الأحواز فيها عدد كبير من الشيعة. نحن نقول ينبغي إلى لأهلنا في الأحواز أن يعيروا التفكير في هذا المذهب الفاسد.
نعم.
وهؤلاء الذين لا يرقبون فيكم إلا ولا ذما ولا يتقون الله عز وجل فيكم هم لا يرون أن لكم حتى حق الإسلام. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، فكيف يعامل المسلمون إخوانهم من المسلمين بهذه الطريقة؟ كيف يضطهدونهم بهذا الشكل؟ وكيف يضيعون حقوقهم بهذه الطريقة؟
نعم.
يعني هذه فرصة لعل الله عز وجل قدر أن يقاسي أهلنا في الأحواز هذه المقاساة وأن يعانوا هذه المعاناة، ليكون ذلك سببا لهم لأن يعيدوا التفكير مرة أخرى. لأنك تعلم يا أستاذ باسم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر أمرا إلا لمنفعة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يعني خلي بالك، كل قدر ربنا خير، كل قدر ربنا خير.
نعم.
ولكن هذا الخير ممكن إنسان يفطن إليه وممكن إنسان تاني لا يفطن إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في قيام الليل كان يقول والشر ليس إليك، الشر المحض ليس إلى الله عز وجل.
نعم.
الله عز وجل لا يقدر شرا محضا أبدا، ولكن كل قدر الله فيه خير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا من منظور الناس. يعني الإنسان ممكن يجد في وفاة ابنه شر، ممكن يجد في المرض الذي أصابه شر، ممكن يجد في خسارة ماله شر، ولكن هذا الشر الظاهر لابد فيه من خير، ممكن الإنسان ينتبه إليه وممكن لا ينتبه إليه. أنا أستغل هذا الكلام وأوجهه إلى أهلنا وإلى إخواننا في الأحواز، أقول لهم إن هذا الشر الذي أنتم فيه لا يخلو من خير أبدا. لعل الله عز وجل قدر عليكم هذا، وقدر عليكم أن تروا هذه المشقة وهذا العنت الشديد في هذه الفترة الطويلة، وهي فترة طويلة، سنين تمر خلفها سنين، وأنتم على هذه الحالة من الاضطهاد وهذه الحالة من الشدة والمشقة. لعل الله عز وجل أراد بكم خيرا، أراد بكم أن تكون لكم وقفة للتأمل.
نعم.
يا أخي أنا لا أدعوك، أنا دايما أكرر هذا الكلام، أقول أنا لا أدعو الشيعة إلى قراءة كتب السنة. يعني أنا لا أدعو أهلنا في الأحواز ممن هم على المذهب الشيعي، لا أدعوهم إلى قراءة صحيح البخاري.
نعم.
ولا أدعوهم إلى قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما نعم. أنا أدعوهم إلى قراءة كتاب الله عز وجل.
نعم.
يا أخي افتح المصحف واقرأ وحاول تفهم ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن كلاما عربيا ليفهمه الناس. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لبقى لعلكم تعقلون، عشان تفهم، عشان تتدبر، عشان تتأمل. فأنا أخاطب أهلنا في الأحواز، أقول لهم، خاطب الشباب، أقول لهم يا شباب أمسكوا كتاب الله عز وجل في أيديكم واقرأوا، اقرأوا القرآن الكريم، تجد أنه كله، القرآن الكريم كله، كله كتاب توحيد.
نعم.
يعني أنت لو حبيت تصنف القرآن الكريم كتاب إيه؟ كتاب فقه ولا كتاب سيرة ولا كتاب إيه؟ كتاب توحيد، كتاب عقيدة. القرآن كله من أول آية إلى آخر آية تدعو إلى توحيد الله عز وجل، تدعو إلى وحدانية الله.
إلا ليعبدون.
نعم نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن كله من أول آية إلى آخر آية يدعو الناس إلى التوحيد، ويدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده، وإلى دفع الأساطير وإلى دفع الخرافات. وضرب الله عز وجل لنا الأمثال تلو الأمثال، وبين كيف فسدت عقائد من كان قبلنا من الناس، بين أنهم أفسدوا عقائدهم يوم أن جعلوا مع الله عز وجل أندادا، ويوم أن اتخذوا من الصالحين أولياء وغالوا في أمرهم حتى جعلوهم أندادا لله رب العالمين، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
نعم.
فبين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الأخطاء التي وقع فيها من سبقنا.
نعم.
أنا بقول لأهلنا في الأحواز، أقول لهم يا أخوانا امسكوا القرآن وقرأوا، يعني اقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى، شوف الآية الجميلة دي وهي نازلة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، يعني الناس عمالة تلح على سؤال النبي القيامة إمتى، القيامة إمتى، القيامة إمتى، عمالة يسألوه بإلحاح شديد جدا كأنه حفي، يعني كأنه مبالغ في السؤال عنها. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف بقى هما بيقولوا له الساعة إمتى، القيامة هتقوم إمتى يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له وانت تعرف منين؟ انت مجرد بشر، الساعة دي علمها عند الله، هذا أمر اختص الله عز وجل علمه به هو سبحانه وبحمده ولم يجعل علمه لأحد من الخلق. ثم قال تبارك وتعالى قل يا محمد، يعني
صلى الله عليه وسلم،
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي. طيب أنا عايز أسأل إخواننا في الأحواز وإخواننا في العراق من الشيعة،
نعم،
وإخواننا في لبنان وفي سوريا وكل كل وأسأل أهل السنة والجماعة،
نعم،
أقول لهم يا إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام يقدر ينفع نفسه ويقدر يضر نفسه ولا لأ؟ أو ده مجرد سؤاله، سؤال كلام عربي بسيط واضح. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقدر ينفع نفسه ولا ما يقدرش ينفع نفسه؟ يقدر يضر نفسه ولا ما يقدرش؟ يملك لنفسه النفع والضر ولا لا يملك؟ هيجاوب بيقول ايه؟ هيقول لي يملك، اقول له طب ده القرآن بيقول لا يملك. اذا فلا يبقى امامك الا ان تجيب بما يوافق كتاب الله عز وجل. قل اني لا املك لنفسي، لا املك لنفسي.
ونزل الله في ذلك قرآنا. طيب. يقول قل وما اعلم الغيب.
نعم. طيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أرفع منزلة وأعلى مقاما من الحسين بن علي؟ فيها شك ديت ولا ما فيهاش شك؟
لا طبعا.
يعني أنا دلوقتي لما أسأل أهلنا في الأحواز وفي أهلنا الشيعة والسنة،
نعم،
أقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرقى منزلة وأعلى مقاما من سيدنا الحسين ولا الحسين زيه راس براس؟
لا أعلى.
النبي أعلى مقاما
رسول الله طبعا.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أعلى مقاما وأعلى منزلة من علي بن أبي طالب ومن فاطمة الزهراء ومن الحسن والحسين ومن كل أئمة أهل البيت
ومن الأنبياء قطبة،
ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يبقى الحسين يملك؟
لا طبعا.
يبقى الزهراء تملك؟
لا طبعا.
يبقى الحسن يملك؟ يبقى غيرهم من أئمة أهل البيت يملكون لأنفسهم. خلي بالك يا أخي ده القرآن سبحان ربي العظيم. والله 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 نحن لا نحتاج إلا أن نتأمل القرآن فقط، نحتاج أن نتأمل كتاب الله عز وجل، بس نقرأ القرآن ونفهم،
نعم،
ونتدبر ونتأمل ونتعلم.
نصيحتك لهم، نعم، هذا
نقرأ. أنا أقول لهم اقرأوا القرآن بس بعقول منفتحة يا أخي. سيبك من المرجعيات، سيبك من المرجعيات اللي هم سوروا الدنيا في وشكم دول وحجبوا عنكم الخير وحجبوا عنكم النور وحجبوا عنكم الهدى، سيبك من دول كلهم، اقرأ القرآن، امسك المصحف واقرأ. ربنا سبحانه وتعالى أول كلمة أنزلها في كتابه الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
كلامك فضيلة الشيخ يحيلنا إلى تساؤل، من المستفيد من نشر هذا المذهب الشيعي أو هذا الجهل الشيعي بين العوام؟
هم مستفيدون، الدولة الصفوية هذه مستفيدة من أن تنشر هذا الفساد وهذا الخراب في بلاد المسلمين عامة،
نعم،
حتى تسقط هذه الدولة الإسلامية التي يعني قامت هذه الدولة على هذه العقيدة، لأن المسلمين هذه الدولة الإسلامية ما قامت إلا على العقيدة،
نعم،
هذه الدولة الإسلامية ما قامت إلا على التوحيد، ما قامت إلا على الإيمان. أنت ترى على مر الزمان أن دولة الإسلام كانت تنتصر وهي في أضعف حالتها،
نعم،
كان دايما دايما المسلمين أقل من المشركين،
نعم،
كان المسلمين أقل عدد وأقل عدة وأقل عتاد وأقل جاهزية وأقل كفاءة وأقل تدريب وأقل كل حاجة، وكانوا ينتصرون بكلمة التوحيد. يا أخي ده المرة الوحيدة اللي لقوا نفسهم كتير وهم خارجين في الغزو، لقوا نفسهم كتير شوي فقالوا لا نغلب اليوم عن قلة، فكان ما كان في غزوة حنين،
نعم،
وكاد المسلمون أن يهزموا،
ويوم
ونزل قوله تعالى ويوم كثرتكم. حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. حصل إيه بقى لما فرحنا إن إحنا كتير، لما انبسطنا إن إحنا عددنا كتير، فلم تغني عنكم شيئا،
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
لأن القاعدة الأساس أن النصر من عند الله.
نعم نعم، إنما النصر من عند الله. لذلك هذا الأصل الذي ينبغي أن نحافظ عليه، هذه العقيدة التي انتصر بها المسلمون على مر الزمان، وانتصر بها المسلمون في كل المواطن. ما انتصر المسلمون أبدا لا بعدد ولا بعدة ولا بعتاد ولا بإمكانيات ولا بتدريب ولا بحاجة، انتصر المسلمون في كل المواطن وفي كل المشاهد بعقيدة التوحيد.
لا.
أنت إذا أردت أن تخرب على المسلمين قوتهم وأن تخرب على المسلمين وحدتهم، فليس لك نفوذ إلى هذا إلا أن تضرب عقيدة التوحيد. لذلك أنت حضرتك بتسألني بتقول لي هم الـ 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 هذه البدع متعمدة؟ نعم متعمدة. متعمدة ليه؟ حتى يعم هذا الخراب في دولة الإسلام، مش بس في الأحواز، فهو الأحواز عشان قريبة منهم وتحت سلطانهم، ولكن هم عايزين الخراب ده في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي مصر وفي بلاد المغرب العربي وفي دول أفريقيا. هذا الخراب يعم دولة الإسلام بأن تعم هذه العقائد الفاسدة التي تنافي التوحيد وتجافي الأصل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام قعد في مكة 13 سنة، لم ينزل حكم من أحكام الشريعة، لم ينزل تحريم الخمر ولا تحريم الربا، ولا أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة إلا بعد 10 سنين، أمر بالصلوات الخمس، كان يصلي قبل ذلك طرفي النهار. إنما الصلوات الخمس فرضت إمتى؟ في الإسراء والمعراج سنة 10 من البعثة. الصيام فرض بعد الهجرة، الزكاة فرضت بعد الهجرة، الحج فرض في أواخر أيامه، في أواخر سنواته صلى الله عليه وآله وسلم. أحكام الشريعة ما نزلت إلا بعد أن أقر التوحيد في قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وعلمهم التوحيد ورباهم على التوحيد. فكان الواحد منهم بعدما أشرب الإيمان وأشرب التوحيد وأشرب العقيدة، لما يقال له افعل يقول سمعنا وأطعنا. يقال
له قال الله انتهي تعالى، يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الإيمان والتوحيد أول شيء.
نعم.
ليه؟ لأن هذه الأمة، هذا الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل. هذا الأصل أصل التوحيد، أصل الإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لذلك إحنا يعني كلامنا إلى إخواننا في الأحواز وإلى عموم المسلمين، نقول لهم يا إخواننا، أنتم في المحنة اللي أنتم فيها ديت وفي هذه الكربات التي تمرون بها، وهي فعلا محن شديدة وكربات عظيمة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عنهم وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول لهم يا إخواننا، هذه دعوة لأن تتأملوا، كأن الله عز وجل قدر عليكم هذا حتى يكون لكم فرصة لأن تتأملوا وأن تعرف ما كان يجري مثلا في دولة زي البوسنة والهرسك وكسوف وغيرها. في البوسنة والهرسك كان الأمر قبل الغزو لبلادهم، كانوا بيتعاملوا مع النصارى على أنهم دين واحد وعلى أنهم أصل واحد،
المسلمون والنصارى،
والمسلمون والنصارى، وكانوا يتزاوجون، يعني المسلم يتجوز نصرانية والنصراني يتجوز مسلمة، والأمر عادي خالص، مش مشكلة نهائي. فقدر الله عز وجل على المسلمين في البوسنة والهرسك أن تقام هذه المذابح وأن يقتل هؤلاء الألوف وأن تكون هذه المقابر الجماعية. تقول لي يا أخي، الواحد قلبه تقطع على المسلمين هناك. أقول ولكن كان هذا خير عظيم. ليه؟ لأن هؤلاء الناس اللي هم كانوا في
كان في استفاقة لهم
نعم، كانوا في غياب تام عن دينهم، ما يعرفوش حاجة خالص عن الدين، ما يعرفوش حاجة خالص عن الإسلام. لما حصل هذا الشر خرج منه الخير. إيه الخير اللي خرج منه؟ إن هم عرفوا دينهم وعرفوا إسلامهم، وبدأوا يتسألوا هم الناس دول بيعملوا فينا كده ليه؟ هو إحنا عملنا لهم إيه؟ فلما كان هذا الشر سبب في أن استفاق المسلمون في البوسنة والهرسك ورجعوا إلى دينهم، نحن نقول لإخواننا في الأحواز، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل في دينكم. الله عز وجل خلقكم لتعبدوه وحده سبحانه وتعالى وعز وجل.
نعم.
فهذه المظاهر الشركية التي يعني تحاول الدولة الصفوية أن ترسخها في دولة في منطقة الأحواز، وتحاول إن هي يعني تؤكد عليها، وتحاول إن هي يعني تصرف الناس عن التوحيد وتعمق هذه المفاسد، نقول لأهلنا في الأحواز اتقوا الله عجل وتدبروا أمركم واقرأوا كتاب الله تبارك وتعالى.
إذن فضيلة الشيخ محمد، هناك أجندات ومخططات شيعية تريد أن تخرج الناس يعني ليس من الظلمات إلى النور ولكن من النور إلى الظلمات.
نعم.
هل هناك أو يمكننا أن نقول أن بالمقابل هناك ضعف سني سمح لهذا المجال الشيعي بالانتشار؟ يعني عادة يعني إذا شبهناه تشبيها مجازيا، هناك مثلا رجل كبير يضرب رجلا آخر، فهذا الرجل الذي يضرب الآخر ليس فقط لأنه قوي، ربما لأن الآخر ضعيف.
نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. الكلام ده كلام حقيقي فعلا.
نعم.
والضعف دوت مش بس في الأقليات السنية في دولة إيران،
ولكن أتكلم أيضا عن على المجتمع السني بصفة عامة في الوطن العربي، لأنك كما تفضلت وذكرت أن المشروع الشيعي ليس مقصودا به الأحوازيين فقط ولا العراق فقط ولا سوريا، ولكن يعني لعله ذهبنا إلى المغرب العربي.
نعم.
والمذهب السني منتشر في ربوع الوطن العربي والعالم الإسلامي.
نعم. نعم يا أستاذ باسم، جزاك الله خيرا. خلينا نقول ان مشكلة التمادي من الدولة الشيعية في نشر مذهبها ونشر بدعها في ربوع العالم الإسلامي، من اهم اسبابه فعلا ان المذهب السني او ان عقيدة التوحيد لا توجد دولة تحملها كمنهج حياة أو تتولى الدفاع عنها. أنت تجد أن الدولة الإيرانية والعقيدة الشيعية كأنهما وجهان لعملة واحدة. يعني أنت حينما تتكلم عن إيران على طول يجي بالك على المذهب الشيعي.
نعم.
حينما تتكلم عن المذهب الشيعي على طول يروح بالك على دولة إيران.
نعم.
شوف إزاي.
نعم.
مع أن الشيعة مش بس في إيران، الشيعة في أماكن أخرى كتير.
نعم.
ولكن شوف، العقيدة الشيعية والدولة الشيعية الاثنين بقوا وجهان لعملة واحدة، فوجد المذهب الشيعي دولة تحمل هذا الهم، هم هذه العقيدة، وتحاول أن تنشرها، سواء بقى لأصول عقائدية هم مقتنعين بالعقيدة ديت، أو لأصول عرقية هم بيحاولوا يستغلوا هذا المذهب في التمكين لها. يعني سواء كان هم بيعملوا كده نصرة للمذهب الشيعي إن هم بيحبوا التشيع، او بيعملوا كده لان هم عندهم مخطط او ارادة قومية او شعوبية.
نعم.
بيستغلوا المذهب الشيعي لتمريرها.
نعم.
سواء كان كده او كده، في الحالتين هناك دولة تحمل هذا المنهج وتنفق عليه وتسير به. انت لا تجد في المقابل ان هناك دولة سنية تنشر مذهب التوحيد وتقوم على رعايته بهذه الطريقة، أنه أصل وجودها. يعني إيران تعتبر تتعامل مع المذهب الشيعي على أنه أصل وجودها. أنت لا تجد دولة سنية تتعامل مع المذهب السني أو مع عقيدة التوحيد بهذه الطريقة. نعم، ممكن تكون نافلة من العمل من باب الصدقات، يعني إن هم يعملوا مركز إسلامي مش عارف فين، ولا يعملوا جالية يدعو الجاليات الغير مسلمة في بلادهم من باب النافلة، إنما لا تجد دولة تحمل هذا الأمر على أنه منهج حياة.
حفظك الله فضيلة الشيخ محمد، ونشكرك على سعة صدرك. مشاهدين الكرام، كنا مع فضيلة الإمام الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو العلا، نشكره على حديثه الرائع معنا في هذه الحلقة. وقبل الختام نخرج معكم إلى قصيدة فاضل الأحوازي بعنوان نبح الخبثاء، والتي يرد فيها على من ادعى تعصب الأحوازيين للتشيع. نترككم مع هذه القصيدة ونلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. دمتم في معية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نبيح الخبثاء.
الأهوازيين في الشوارع يلعنون أبا بكر عمر، في الشوارع في الساحات العامة يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة في لطمياتهم في أهازيجهم، هذا جزء من الثقافة الأهوازية.
انبح انبح بعد شيفيد النبيه، انبح انبح بعد شيفيد النبيه، الخبز تنوره حامي لا تظن يشلع يطيح. انبح انبح، ادري ليش شبيك تنبح. ادري نار البيك تاكل نار يل تحتك صفيح. احنا سنة، احنا سنة وبين شيعة، احنا شيعة وكلنا سنة رغم خشمك يا قبيح. احنا لو صحنا علي، احنا لو صحنا علي، احنا لو صحنا الحسين عمر دمعاته تسيح. واحنا لو قلنا عمر، احنا لو قلنا عمر ينحب حسين بمكانه وعلي يصرخ ما يصيح. احنا كل احنا علي، واحنا كل احنا عمر، احنا صديق المواقف واحنا عثمان الجريح. احنا من آل الرسول، احنا عشاق الصحابة، احنا اصحاب الصحيح. اي نعم احوازي انا، انا عباس بن الغيرة تاج راسك يا وقيح. انا مو خائن وطن، انا مسلوب الوطن، انا حسين الذبيح، انا موال الفلح، انا مو ناكر ملح، انا مالح كل مليح. وانا عرفك من هو انت، انت خاسر يا خبيث. اي نعم خاسر شبيح، بس بعد تنهك يا خايب، اسكت انطم واستريح. بس بعد تنهك يا خايب، اسكت انطم واستريح.